أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال موضوع الحديث آداب دعاء. وصلت إلى الحديث عن أدب الدعاء في السجود، وهو يجمع بين الحث على كثرة الدعاء وعلى كثرة السجود وعلى طول السجود. الفكرة التي أنا بصددها لقلبي وللجميع: هل ما نحن عليه من علاقة بالسجود يشكل حسن تأسٍ واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، أم أن علينا أن نعيد النظر لنصبح عندما نقرأ مصطلح كثرة السجود أو طول السجود نكاد نصل إلى سفح هذه القمة التي مثلا يعبر عنها عادة في سيرة الإمام الكاظم باب الحوائج سلام الله عليه تعبير حليف السجدة الطويلة. هذا الأمر الكثير بالذكر والأمر الكثير بالدعاء والأمر الكثير بالسجود تعرض لغارات شنها وما يزال يشنها الغزو الثقافي أو الهجمات الجاهلية الشرسة، ولا فرق هنا في الحديث عن الغزو الثقافي وهجمات الجاهلية بين المادية الصريحة ما يأتي من الغرب أو الأموية التي هي المادية المبطنة التي ظهرت في النهج الوهابي وتكفيري أو الذي يقال له سلفي وما شابه. كيف ينبغي أن تكون علاقة المؤمن بالسجود؟ مر معنا حديث عن ابن أبي عمير العظيم وأنه كان كثير الدعاء، وعندما قيل له في ذلك قال: كيف لو رأيت دعاء فلان؟ فلان أيضا سئل قال: كيف لو رأيت دعاء فلان؟ هنا الحديث عن ابن أبي عمير في السجود. أطال السجود فحدثه من رآه عن طول سجوده، فقال له ابن أبي عمير: كيف لو رأيت سجود جميل ابن دراج؟ جميل ابن دراج عندما سئل عن كثرة سجوده قال لمن سأله: كيف لو رأيت سجود معروف ابن خربوذ؟ إذن حول الأئمة عليهم السلام من أحسن التأسي والاقتداء وعرف أن موقع السجود هو أكبر بكثير مما جعلناه الآن السائد، طبعا إلا من عصم الله، السائد بيننا جعلناه أساس التدين، أن واحد بيسجد لما بيصلي الصلاة الواجبة سجدة الشكر، ليس معلوما أننا نحافظ عليها بنفس النسبة التي نحافظ بها على الصلاة الواجبة. فإذا لاحظنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكثرة السجود وأمر بإطالة السجود ليس في شهر رمضان فقط وإنما بشكل دائم ولشهر رمضان خصوصي، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. لو أننا اعتدنا العلاقة بالسجود لما قرأنا دعاء في شهر رمضان إلا في حال السجود، طبعا إلا إذا كان واحد وضعه الصحي لا يساعده، لكن يساعده على السجود وهو جالس، وإذا كان لا يساعده على السجود وهو جالس وضعه الصحي وهو شديد الانحناء فيمكنه أن ينحني قليلا ويسجد، يجمع بين السجدة الطويلة وكثرة السجود وبين كثرة الدعاء، وفي الوقت الواحد كما مرت الإشارة في بعض الأحاديث في الوقت الواحد يمكنه أن يقوم بمستحبات متعددة، كثرة الدعاء، الدعاء وكثرة الدعاء وطول السجود وكثرة السجود. يعني في جلسة من هذه المجالس إذا كان البناء على الانسجام مع ثقافة السجدة الطويلة، لكن هنا مشكلة، نحن عادة نعاني خللا ونعتبر أن هذه الأمور الأعمال العبادية الكثيرة، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، كثرة السجود، هذه أعمال الدرويش، وأخطر عدوان طرأ على هذا النوع من المفاهيم العبادية ليس من الغزو الثقافي مباشرة ولا من الجاهلية الأموية وغيرها مباشرة، وإنما من الإسلام الحركي، ما يسمى بالإسلام الحركي، الأحزاب، التنظيمات الإسلامية التي تأثرت بالمادية، فأصبح الحديث عن بناء الكادر الإيماني ولأجل إقامة حكم الله عز وجل في الأرض، سواء في الأوساط الشيعية أو الأوساط السنية. ويشمل هذا الكلام الذين دعوا أنهم من خط الإمام الخميني من قبيل الإصلاحيين في إيران وليسوا من خط الإمام الخميني. خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمتاز عن غيره من الخطوط بأنه خط الإسلام المحمدي الأصيل، وأن الجانب العبادي حاضر بقوة، بل هو أساس كل العمل، ليس العمل السياسي السليم والعسكري السليم إلا عبادة لله عز وجل أجل خدمة الناس ورفع الإصر والأغلال عنهم. هذا النص عن طول سجود ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير في رجال الكشي صفحة 164 في ترجمة جميل ابن دراج. طبعا جميل ابن دراج ومحمد ابن أبي عمير ومعروف ابن خربوذ وأمثالهم مجموعة هم ممن أجمع علماءنا على تصحيح الروايات التي تصح عنهم، لأنهم يعتقدون بهم غاية الاعتقاد والورع والتقوى. هذا نموذج من سجودهم. والآن سيأتينا كلام المجلسي الأول ولد صاحب البحار حول اعتقاد العلماء ب صحة ما ينقله هؤلاء. في ترجمة جميل هكذا: نصر ابن الصباح قال: حدثني الفضل بن شاذان قال: دخلت على محمد بن أبي عمير وهو ساجد فأطال السجود، فلما رفع رأسه ذكر له الفضل طول سجوده. فضل ابن شاذان شاف ابن أبي عمير ساجد وأطال السجود، لما رفع رأسه حدثه عن هذا السجود الطويل، فقال: كيف لو رأيت جميل ابن دراج؟ ثم حدثه أنه دخل على جميل ابن دراج فوجده ساجدا فأطال السجود جدا، فلما رفع رأسه قال له محمد بن أبي عمير: أطلت السجود؟ فقال: وكيف لو رأيت معروف بن خربوذ؟ هذا الكلام ورد في رجال الكشي. في متن روضة المتقين، وطبعا ورد في رجال الكشي، نقله عنه المحشي لكتاب روضة المتقين، يعني جاء النص في هامش روضة المتقين نقلا عن رجال الكشي. هذا بهامش روضة المتقين اللي هو كتاب للمجلسي الأول في شرح من لا يحضره الفقيه. في متن روضة المتقين ماذا يقول المجلسي الأول؟ يقول: روية أنه رأى أحد من الأصحاب عبادة أيوب ابن نوح وسهره وتضرعه فتعجب منه فقال: لو كنت رأيت عبادة جميل لاستقللت عبادتي، وكذا تعجبت أنا من عبادة جميل فقال: لو كنت رأيت عبادة زرارة لاستقللت عبادتي. الشيء الذي يجب أن يبحث قلبي وقلبك عنه: ما هو الوضع السليم للمتدين؟ ما هي طبيعة الشخصية المؤمنة؟ طبيعة التدين والالتزام كيف؟ طبيعة تدين عمار وسلمان، والكلام مش عن المعصومين، وإنما عمن يريد أن يقتدي بالمعصومين. هل ما نحن عليه هو نوع التدين السليم؟ أم أن هناك جوا، هناك أفقا، بل آفاقا من العبادة في المجالات المختلفة المتعددة ينبغي أن نحرص عليها لنكون من المقتدين الذين يريدون مواصلة التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوصول إلى هذا التأسي عن طريق اتباع أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء العظماء هم حول أهل البيت، وسمعوا من أهل البيت تأكيد على كثرة الدعاء، كثرة الذكر، كثرة السجود، والتزموا بذلك. طبعا يجب أن نتنبه البديل لهذه الكثرات، كثرة الدعاء وكثرة الذكر وكثرة السجود وطول السجود وما شابه، البديل لهذا لابد وأن يملأ بالغيبة والأراجيل والموسيقى والمجالات المخلوطة بالحرام. إذا ما كانت حرام مخلوطة بالحرام بشكل عجيب، ويصبح الاعتياد على هذه الأمور جزءا من بناء الشخصية، يعني يدمن الشخص على الغيبة ويدمن على مجالس اللهو والسوالف وما شابه، وكم من المشاكل تنشأ نتيجة هذه المجالس. فيكون الشخص بدل أن يثقف نفسه من خلال ثقافة العبادة، ثقافة الذكر، ثقافة الدعاء، ثقافة السجدة الطويلة، يثقف نفسه بالاتجاه الآخر، ويمضي عمره وهو يبتعد عن أجواء وأفاق وأبعاد سيرة أصحاب أهل البيت عليهم السلام. أضاف المجلسي الأول: ولهذا أجمع العلماء ما معناه على تصحيح ما يصح عن أمثالهم، ولا ينظرون إلى ما رووا عنهم عنه، ما لا ينظرون إلى من روى عنه هؤلاء، هن رووا الحديث خلاص بيعتبروه صحيح. لا يروون لأنهم لا يروون إلا ما تحقق صدوره عن المعصوم، إما بالتواتر وكان سهلا عندهم أن يحصلوا على التواتر، وإما بالقرائن المفيدة للعلم وكانت عندهم كثيرة. والغالب من أحوال كل منهم أنه كان يسأل المعصوم كلما كان سمع من غيره مسندا أو مرسلا ولو بعرض الكتاب عليه، كان يسأل المعصوم ولو بأنه ألف كتابا ثم عرضه على المعصوم. الكتاب اللي ألفه شو جمع فيه الروايات اللي وصلته، بعدين بيسأل المعصوم هالروايات وصلتني صحيحة، بعمل فيها، يعرض الكتاب عليه. وهذا العنوان الكتب التي تسمى بالأصول الأربعمائة. إذا أردت أن أقف عند بعض الروايات حول كثرة السجود، هناك عدة روايات طريفة يعني المعنى تدل أن الأمر الأساسي بكثرة السجود أمر نبوي، بالإضافة إلى الحث على السجود، الساجدين وكن من الساجدين وذكر الساجدين بشكل. الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا في كتاب الوافي للفيض الكاشاني يذكر عن الإمام الصادق عليه السلام رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل وهو يعالج بعض حجراته، عم بيصلح عم بيرمم سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بإيده، عم يشتغل بجدار مثلا هالحجرة، وهو يعالج بعض حجراته فقال يا رسول الله ألا أكفيك، خلينا نشتغل عنك. فقال شأنك يعني تفضل. فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتك، قال الجنة. طلع شاطر أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجتك ليش حتى يطلب طلب صغير، لا بيجينا واحد أشطر من هيك. قال الجنة، لأشطر من هيك بيقول له الجنة معك، أن أدخل معك الجنة مش بس الجنة. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال نعم. فلما ولى قال له يا عبد الله أعنا بطول السجود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفيض الكاشاني من كبار علمائنا بيقول أيضا ما سيأتي عن المجلس الأول وعن المجلس صاحب البحار ابن الأول، أنه شو المقصود بطول السجود. طول السجود يقول الفيض الكاشاني يعم، يعني أعم من السجود في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن السجود برأسه لحاله في حد ذاته عبادة، ويحتمل أن يكون المراد بالسجود هنا الصلاة، كيف بنقال عن الشخص رقبة لأن الرقبة جزء مقوم، السجود جزء مقوم أريد به هنا الصلاة. فإنه كثيرا ما يعبر عن الصلاة بالركوع والسجود كما يأتي في تضاعيف الأخبار، لكن المعنى الأولى أن نقول الحث على طول السجود عام بالصلاة وبغير الصلاة، صلاة الواجبة، صلاة المستحبة، سجدة الشكر. هذا من الروايات حول كثرة السجود. الرواية الثانية، جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله اضمن لنا على الله الجنة. فقبل منهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اشترط عليهم شرط. ما هو الشرط؟ على أن تعينوني بطول السجود. الرواية الثالثة ينقلها القطب الراوندي أيضا من كبار علمائنا، وضروري دائما الحث على كتابه الدعوات للقطب الراوندي، ينقل قصة ربيعة ابن كعب. هذا اللي قلت لكم أشطر من الأول، ربيعة بن كعب يقول: قال لي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربيعة، خدمتني 7 سنين، أفلا تسألني حاجة؟ قلت: يا رسول الله، أمهلني حتى أفكر. طبعا هذا اللي أخذ مهلة حتى يفكر، ما فينا ندرك أهمية الطلب اللي طلبه بعدان إلا إذا ذكرنا أنه في واحد آخر قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطلب أضمن لك. هذا كان يشتغل على طريقتنا، أنه هلا مثلا واحدنا بيقولوا له أنه أطلب نعطيك، بيقول سيارة، رانج، شقة، إلى آخره. بوقتها كانت الناقة السوداء مثل السيارة اللي هلأ بيقولوا لها خارقة، مرأة، شبح، ما أدري شو. فهذا المسكين الذي وصل إلى أن يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة التي يطلبها، قال: يا رسول الله، أريد 100 من الإبل السود، مثلا 100 سيارة شبح. قال له: لك ذلك. طبعا هي دروس للأجيال. ربيعة ابن كعب لا، قال: يا رسول الله، أمهلني حتى أفكر. فلما أصبحت ودخلت عليه قال لي: يا ربيعة، هات حاجتك. فقلت: تسأل الله عز وجل أن يدخلني معك الجنة. فقال لي: من علمك هذا؟ سيد النبيين وما ينطق عن الهوى. بس ضروري يوصل للأجيال أنه انتبهوا، فكروا بهالاتجاه. من علمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله، ما علمني أحد، لكن فكرت في نفسي وقلت: إن سألته مالا كان إلى نفد، المصريات رح يخلص، وإن سألته عمرا طويلا وأولادا كان عاقبتهم الموت. قال ربيعة: فنكس رأسه ساعة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أفعل ذلك فأعني بكثرة السجود، فأعني بكثرة السجود. المجلس الأول صاحب روضة المتقين قال: قوله أعني بكثرة السجود. ذكر أول شيء أنواع السجود بالصلاة، الواجبة، غير الواجبة، داخل الصلاة، خارج الصلاة. ثم قال: والظاهر أن الأهم من هذه العبادة كثرة السجود هو كثرة النوافل من اليومية وغيرها بعد أداء الفرائض. إذن برجح أنه الأولى أن يكون المقصود بكثرة السجود كثرة النوافل، يعني هل عم بيصلي الصلاة الواجبة بيلتزم بالنوافل اليومية وغير اليومية. مثلا صلاة 1000 ركعة في شهر رمضان كله موزعة على الليالي، هذه من جملة النوافل. انه كثرة النوافل من التزم بها يصدق عليه انه كثير السجود. صاحب البحار ابن المجلسي الأول، المجلسي الثاني، يضيف بعد أن يذكر موارد السجود، يقول: والإعانة للإشعار بأن الشفاعة بدون ذلك مشكل. بيوشو كان آيل، ويفهم منه، يعني يفهم من الأمر بكثرة السجود، أنه إذا كان الشخص كثير السجود لا تكون الشفاعة له مشكلة، يعني لا تواجه الشفاعة صعوبة، ومع عدم كثرة السجود تكون الشفاعة للشخص مشكلة. نفس المعنى أكد عليه صاحب البحار. يعني شو؟ يعني لما واحدنا بيظل يطلب من الرسول: اشفع لي يا وجيها عند الله، اشفع لي عند الله، بده ينتبه انه في طلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يريد منه صلى الله عليه وآله ان يضمن له على الله الجنة، ينبغي ان يعينه بطول السجود، بكثرة السجود. الفيض الكشاني في هامش الوافي يقول: يدل هذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بشر أحدا بالجنة لا يكون هذا الشخص غنيا بذلك عن الطاعة. إذا قال له النبي أضمن لك الجنة، مش معناها أنه ما عاش في داعي يلتزم، أنه خلاص بطلنا بيقعد لا صلاة ولا ولا لأنه الرسول ضمن له. لا بالعكس، هذا الحديث بدل أنه اللي بده يطلب من الرسول ويضمن له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابد وأن يكثر من الطاعة. بل البشارة هون بده ينبه على أمر حساس، أن البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضمن له الجنة معناها أن الله عز وجل سيلقي، سيقذف في قلب هذا الشخص نور حبه تعالى، فيندفع نحو كثرة العبادة وشدة الطاعة. يقول: بل البشارة بالضمان عبارة عن الإخبار بأنه يطيع فيدخل الجنة بالطاعة، فلا يكون منافيا للطف كما توهم، بل لعل في البشارة لطفا بالنسبة إلى كثير من الناس، إذ يزيد حب الله في قلوبهم فيدعوهم حب الله إلى العباد. يعني اللي بيضمن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، الله عز وجل يجعل في قلبه المزيد من حبه سبحانه وتعالى فيدعوه هذا الحب إلى طاعة. هنا إشارة إلى روايتين وردتا في المصادر. رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فيها أو عبارتها كما يلي: إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود. الرواية شو معناها؟ معناها أنه كثرة السجود طبيعي أن تترك أثرا في الجبهة. لما بنقرأ عن الإمام السجاد ذي الثفنات وأنه مش بس جبهته سلام الله عليه، كل مواضع سجوده كانت ثفنات، كل مواضع سجود. طيب هالرواية موجودة. بالمقابل في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أبصر رجلا دبرت جبهته، يعني صار فيها أثر أن اللحم صار آسي، هذا معنى دبرت جبهته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يغالب الله تعالى يغلبه، ومن يخدع الله يخدعه، فهلا تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تشوه خلقك؟ أنه أنت عم تشد على التربة، هذا الزلمة كان مرائي، مش معنى هذا أنه غلط واحد يمكن جبهته من الجبهة. أنا هلا عم بحكي، عم بذكر الأمور من الجهات المختلفة وأذكر النتيجة إن شاء الله فيما بعد. حول تمكين الجبهة لحد هلا صار واضح عنا رواية عن الأمير عليه السلام، والظاهر الرواية سندها غير تام، يعني سندها ضعيف. الرواية عن الأمير: إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء. جلحاء يعني ملساء، الأرض الجلحاء لا نبت فيها، الشاة الجلحاء لا قرن لها، فالجبهة الجلحاء عن الملساء. أنه هيك مسهمدها وعمكن حاطط له شوية من الرشوة، لا لا مش هيك، يعني هذا نمط. بالنتيجة رح يطلع معنا الغالب على المتدين أن هناك أثرا ما في جبهته، هناك أثرا ما. طبعا حرام أنه يتعمد يشتغل بطريقة أنه يصير هيك، حرام، لكن تلقائيا مهما حاول، لأنه كثير السجود، لأنه طويل السجود، سيكون هناك أثر ما. يبدو هذا المعنى اللي كان الأمير عليه السلام بناء على صحة الرواية ينهى عنه. حول تمكين الجبهة من السجود. علماءنا بيفتوا الفقهاء بأنه يستحب تمكين الجبهة من السجود، وبالأثناء بذكروا هالرواية، رواية جلحاء. الشهيد الأول في كتاب ذكر الشيعة في أحكام الشريعة يقول: ويستحب زيادة التمكن لما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود. وفي صفحة 404 من الجزء الثالث يقول الشهيد الأول: استحباب زيادة التمكين في السجود. ليش؟ لتحصيل أثره، بمكن جبهته من التربة، بمكن التربة أو الشيء اللي عم يسجد عليه من جبهته لتحصيل أثر السجود الذي مدح الله تعالى عليه بقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الشهيد الأول من أكبر العقول البشرية بعد المعصومين، وكتبوا فقه كما مر عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما. الشهيد الأول بهذا العقل عم بيقول من معاني تفسير سيماهم في وجوههم من أثر السجود: الأثر الذي يظهر في الجبهة نتيجة كثرة السجود. أنا ما عم بحكي عيد أنه نحرص على أن يظهر هذا الأثر، أنا قصدي استدل بهذا الكلام على الموضوع الأساسي اللي هو طول السجود وكثرة السجود. حتى لو فرضنا واحد ما اعتقد بهذا التمكين إلى آخره، بديش يعمل بهذا المستحب، بس ما يلغي الأصل. أيضا يقول: روى إسحاق ابن الفضل عن الصادق عليه السلام اللي عم بيقول الشهيد الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض. في هذا المجال أيضا بيذكر العالم الجليل الشهيد الأول: يستحب للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها وإن كانت الجبهة يصيب بعضها الأرض لزيادة التمكين. شو المقصود؟ المرأة لما بتلبس ثياب الصلاة فيها تخلي انه يكون شعرها نازل على جبهتها تحت ثياب الصلاة، وفي بعض الجبهة مبين تسجد عليه. هذا خلاف الاستحباب. خلاف المستحب انه بترفع شعرها وتلبس ثياب الصلاة وبتخلي انه جبهتها تتمكن من التربة، حتى اذا كان قسم صغير منها يجزئ هذا القسم الذي يصيب التربة، لكن الباقي بيكون متمكن وما بيكون الشعر حائل دون تمكينه. إذن مهم تمكين الجبهة من التربة، مستحب للرجل وللمرأة. أحد علمائنا المجهولي القدر سيد عبد الأعلى السبزواري، المرجع سيد عبد الأعلى السبزواري اللي كان له دور مهم في مواجهة الطاغية صدام في العراق، ومجهول قدر هذا الرجل العظيم، وهو من الفقهاء العارفين. في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام حول إطالة السجود يقول: 29 من مستحبات، هو يذكر مستحبات السجود، لما بيوصل ل29 بيقول: إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر. 30 مباشرة الأرض بالكفين، بيقدر واحد يحط إيده هيك مثلا، مش كل الكفين على الأرض، لا، مستحب تمكين الكفين مثل ما مستحب تمكين الجبهة. 31 زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود لقول علي عليه السلام في خبر السكوني: إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود. يضيف المرحوم السيد السبزواري: بل يستحب إطالة السجود ولو في غير الصلاة، ففي خبر أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد عليك بطول السجود فإن ذلك من سنن الأوابين. ومنها قول الصادق عليه السلام: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يدفع عنه الغل يوم القيامة. يعني ما بيعود أنه يداه مغلولتان إلى عنقه، هذا الغل يدفع بماذا؟ بتمكين هاتين اليدين من السجود. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بعيدها: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، هؤلاء من الجوارح اللي بيشهدوا. فبهذا التمكين بالسجود وبوعي كن واحد عم بحصن حاله من أن تغلى يداه إلى عنقه. إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يدفع عنه الغل يوم القيامة. وفي صحيح زرارة: وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل. يعني إذا وصلت يديك كلهم إلى الأرض فهو أفضل. أختم برواية حول أن طول السجود طريق إلى دخول الجنة مع رسول الله، طريق إلى الحشر مع رسول الله. يعني من أراد أن يكون في المحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جو لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم من فزع يومئذ آمنون، يريد أن يكون مع رسول الله، يريد أن يستجاب دعاؤه: اللهم لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عينا أبدا، فليكثر من طول السجود. هذا الحديث منقول عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني عملا. ما معناه؟ هلا رح كمل. بحقق 6 أشياء. فقال له الرسول: هذه 6 أمور تحتاج إلى 6 أمور، وذكر له ويأتي طول السجود في هذا المجال. علمني عملا يحبني الله ويحبني المخلوقون ويثري الله مالي ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك. واضح؟ بده عمل. العمل هذا بحقق له هول. شو هني؟ يحبني الله ويحبني المخلوقون ويثري الله مالي ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه 6 خصال تحتاج إلى 6 خصال. إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه. واتقه، خفه واتقه. وإذا أردت، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى هي طريق للفوز، إن للمتقين مفازة. وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. لما بشوفك أنت بشوفوك بدك تنافسهم على الجاه وكل ما في أيديهم ما بيعود يحبوك. بس إذا كنت تريد ما عند الله عز وجل وترفض ما في أيدي الناس، ليش ما بدنش يحبوك؟ وإذا أردت أن يثري الله، أن يثري الله مالك فزكه. وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة. شو هي الصدقة؟ صدقة مش الكذبة. صدقة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش على طريقتنا، نحن لا ننفق إلا مما لا نحب. هالفراطة، الخردل، مدري شو، شوي الثياب القديمين، الأكل المدري شو، هذا مش صدقة. هذا لا علاقة له بالصدق والصديقين. وجذر صدقة، صاد دال قاف، ما له علاقة، هذا له علاقة بالكذب. لن تنالوا البر، واضحة واضحة واضحة. فأكثر من الصدق، وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك، صلة الرحم. مش هذا ما إلي خلق عليه وهذا ما إلي خلق عليه؟ من أنت؟ من أنا حتى أقول ما إلي خلق؟ أنا مأمور، ويجب أن لا أكون ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها. لا أنسى أن أشير إلى كثرة الصدقة والدعاء للمجاهدين في اليمن، يعني عادة نحن نذكر إخواننا المجاهدين في العراق وأهلنا في العراق، وإذا أقل الواجب، لكن قد ننسى الدعاء لأهلنا في اليمن وننسى الصدقة لدفع البلاء عنهم. وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.